الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فها هو ختام الوصية، وصية الحبيب النبي لابن عباس ولنا جميعا: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بقدر. هذا ختام ضروري ومطلوب لهذا الحديث ولهذه الوصية الجامعة، أن يعلم العبد علم اليقين أن كل شيء بقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. لما تجد واحد ضعيف وعاجز، ساعات يبقى عاجز في جسمه، مريض مصاب في جسمه، وقد يكون عاجز في عقله، في قدرته، في إرادته. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس هو الفطن الذكي اللي بيحرص على تحقيق مصالحه، حتى العجز وحتى الكيس، كل هذا بقدر. كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية كما في الصحيح نزلت في من خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. جاء مشركو مكة يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر من ربوبية الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، أي من قدرة الله، من قدرة الرب الذي يدبر الأمر يكون القدر. كل شيء كتبه، وكل شيء قضاه، وكل شيء أمضاه، فلا يكون إلا ما شاءه الله. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وأجل لهم آجالا لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون. يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء يجري بأمره وبإذنه وبتقديره، وبمشيئته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه ومنا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه. كل العباد يتقلبون في مشيئته ما بين فضله وما بين عدله. الناس ما بيقدروش يستوعبوا المسألة دي، الناس لا يستطيعون استيعاب هذه المسألة، ولهذا يناقشونها كثيرا. فمنهم من يغلو في إثبات القدر فيزعم أن العبد لا قدرة له، وهذا قليل في الناس الآن لكن موجود عند بعض الناس. أو منهم بلاش أنه يعتقد كده، منهم من يريد أن يحاج الله ويستدل على الله بأن معاصيه من قدر الله. أنا أعمل إيه؟ ما أنت يا ربي اللي كتبت علي. لكن كان في فريق قديم اسمهم الجهمية، كانوا يرون أن العبد لا إرادة له ولا اختيار له، وأن العبد كالريشة في مهب الريح. وكان قائلهم يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وهؤلاء نسبوا الظلم إلى الله، نسبوا الظلم إلى الله. إن لم ينسبوه لفظا فإن لازم قولهم ينسب له سبحانه الظلم. في قسم ثاني قابلهم فغلوا في إثبات قدرة العبد وإرادته، قالوا: لا، ربنا خلق كل الكائنات، يجري عليها قلم القدر، إلا الإنسان، إلا البشر، إلا بنو آدم، أو قالوا إلا الثقلين الإنس والجن، دول ربنا ادهم العقل وادهم التمييز وقال لهم هذا حلال وهذا حرام وعرفهم، وهم بقى بيعملوا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. فمن أراد الخير فعل الخير، ومن أراد الشر فعل الشر، والله سبحانه وتعالى يتركهم لينظر ماذا يعملون. بل إن بعضهم ربما يغلو فيقول: إن الله لا يعلم أفعالهم قبل أن تقع، ويعني بهذا الأفعال الاختيارية. وهؤلاء أخطأوا خطأ جما، إذ أنهم عطلوا الله عز وجل عن علمه وقدرته، وأرادوا أن ينزهوه عن الظلم فنسبوا له سبحانه العجز وعدم القدرة على أن يكون في خلقه ما يشاء، وقالوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الذين يخلقون أفعالهم. هؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة، ورد عليهم عبد الله بن عمر كما في مقدمة حديث سؤال جبريل لما قال: يحيى بن يعمر كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إن ناسا قبلنا، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، لا قدر، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أن لأحدهم، لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ويعلم أن ما أصابه لا يخطئه، وأن ما أخطأه لا يصيبه. العجيب أن أصحاب القولين الشاذين دول في القدر اتفقا جميعا على مخالفة منهج أهل السنة ونفوا عن الله كل أوصاف الكمال والجلال والعظمة. أما أهل السنة فقد هداهم الله تعالى لما اختلف الناس فيه من الحق بإذن الله تعالى، فصاروا مع القرآن والسنة حيث سار، وظفوا عقولهم في فهم النصوص الشرعية لا في ردها ولا في معارضتها. علموا أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قسموا الأشياء إلى قسمين: قسم يقع بمشيئة الله لا دخل للعباد فيه ولا دخل لأحد فيه، كالموت والحياة والصحة والمرض وكل ما يقع في السماوات والأرض مما لا اختيار لنا فيه، كجريان الريح وإنزال المطر وإنبات النبات وخلق الإنسان والحيوان وغير ذلك، هذا قسم لا اختيار لأحد فيه. وقسم آخر وهو ما يفعله الإنسان المكلف بإرادته واختياره، كفعل الطاعة وفعل المعصية، أو كالسفر والإقامة، السعي في طلب الرزق، طلب العلم، وكل هذه الأشياء وأمثالها في الطاعة أو في المعصية تقع من الإنسان بإرادته واختياره، والله كلف الناس بمقتضى هذا الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبرنا أن هذه الأفعال الاختيارية تقع من الإنسان بإرادته وباختياره وبمشيئته، لكنها أيضا لا تخرج عن مشيئة الله ولا تخرج عن إرادة الله القدرية. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا تجد المؤمن بالقدر، المؤمن من أهل السنة، يؤمن أنه محتاج إلى معونة الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يحتاج إلى معونة الله وإلى توفيقه وإلى هدايته، كما علمنا ربنا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة ونحن نقرأ فاتحة الكتاب: نثني عليه ونناجيه بها، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وعلمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا بعد كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قلنا هذا في حديثنا عن الإعانة: رب أعني ولا تعن علي. والله تبارك وتعالى يؤكد على هذا المعنى في الحديث القدسي الذي يقول فيه، وهذا الحديث حديث له جلال، له عظمة، له هيبة في القلوب المؤمنة. الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة أبو ذر الغفاري، ورواه عن أبي ذر بعض التابعين الذين لهم مكانة ومنزلة ممن رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبتيه، يعني يجلس كأنه يجلس جلسة التشهد. أنا لولا أنني جلس على الكرسي وأمامي هذه الطاولة لجلست الجلسة أريتكم إياها، جلسة التذلل. جثى على ركبتيه فجثوا على ركبهم، هي جلسة التذلل بين يدي الله، عشان كده بنجلسها في التشهد في آخر الصلاة قبل أن نسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار عار إلا من كسوته. كلكم عار أي عاري عريان يعني، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا بيقول لنا لما تطلبوا التوب الثياب اسألوا الله، لما تطلبوا الطعام اسألوا الله، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يا عبادي، وده شاهد مهم في الحديث، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. هو من الذي ينفع؟ انت فاهم انك لما بتعبد الله بتنفعه؟ يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث يحتاج إلى تأمل، تأمل الهيبة، تأمل بقلوب تملأها الهيبة والخشية والخوف والوجل، تأمل بقلوب يملأها الحب والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، تأمل في هداية الله. اللهم اهدنا في من هديت، تأمل في حكمة الله في من كتب الله عليه الضلالة، فإنه سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. أهل السنة يؤمنون أن دخول الجنة ليس بمجرد طاعة الله وحسب، وإنما أيضا بهداية الله وتوفيقه ورحمته، كما قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لن يدخل أحدا الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله وحسب، وإنما كل يدخل الجنة برحمة الله، بفضل الله، بمنة الله، بتوفيق الله، بهداية من الله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. اللهم تغمدنا بفضل منك ورحمة، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ثم بين لهم ضرورة الحرص على العمل النافع، قال: فسددوا وقاربوا. ما تعجزت وتجلس وتقعد، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بأوقات النشاط، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يدخل النار أحد إلا بعدل الله. لكي تنتظم المنظومة في قلبك في ذهنك، الله لا يظلم الناس شيئا، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة برحمة الله، وأمر في نفس الوقت بالعمل بالطاعات، فالتوفيق للطاعة من فضل الله، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، حكيم عليم خبير، لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة، فهو الحكيم العليم. فلا يدخل الجنة إلا من كان أهلا لرحمته، ولا يدخل النار إلا من كان أهلا لعقوبته. وتقف عقول البشر قاصرة وعاجزة عن إدراك هذه الحكمة البالغة، لماذا أضل الله هذا وقدر عليه العذاب، ولماذا هدى الله هذا ووفقه للنعيم والهداية. وكل من يخوض في هذه المسألة بالعقل المجرد بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة فقد ضل وأضل عن سواء السبيل. رد الأمر إلى عالمه، رد الأمر إلى عالمه علام الغيوب، رد الأمر إلى الحكيم الذي لا يقول إلا بحكمة ولا يفعل إلا بحكمة، لا يعرف العبث، ما عندوش حاجة كلش إن كان أي كلام، كل شيء بقدر وكل شيء بحكمة، وحكمة الله بالغة وحجة الله بالغة. ولهذا قال أهل العلم معرفة هذا السبيل أو معرفة سبيل هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. عايز تتكلم في القدر عليك بالنصوص الشرعية، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز ما قاله الله ولا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تكلم وخاض في القدر بغير هذه الضوابط، بغير ضوابط الوحي والكتاب والسنة، فقد ضل وتاه في بحار الحيرة. لماذا؟ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص به العليم الخبير سبحانه وتعالى، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلائق، فهم لما علمه سبحانه وتعالى من الحكمة لا يحيطون بها ولا يعرفونها على وجهها. لم يقف على سر الله في القدر لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو الله سبحانه وتعالى بعلمه، هو الله سبحانه وتعالى بقدرته، هو الله سبحانه وتعالى بحكمته وحجته البالغة. ولهذا تعجب لماذا قدر الله الهداية لامرأة فرعون، امرأة عاشت في بيت فرعون سيدة القصر، والطيور على اشكالها تقع كما نعلم، فمظالم فرعون اكيد بتمسها لانها تعيش في هذا المتاع. لكن سبحان الله، بمجرد ما رأت موسى قالت قرة عين لي ولك، فجعله الله قرة عين لها، آمنت به واتبعت، وكذبت فرعون وكفرت به، فأخرجها من نعيمها في القصر إلى السجن إلى العذاب، وظل يعذبها حتى فاضت روحها ونفسها طائعة لله عز وجل. تعجب كيف هدى الله سحرة فرعون، جاءوا في أول اليوم يريدون أن ينتصروا للباطل، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن كنا نحن الغالبون، يريدون أن ينتصروا للباطل، فلم ينقضي نصف النهار حتى سجدوا لله رب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تتعجب من امرأة نوح وامرأة لوط، لوط اللي آمن بإبراهيم هو وسارة زوجة إبراهيم، زوجته كفرت، زوجة لوط كفرت، وقبله زوجة نوح كفرت، وابن نوح كفر. ولما تساءل نوح في دعائه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. على طول نوح قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يروي يقول سئل الشافعي عن القدر فقال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. رد الأمر إلى الله، ما شئت أنت يا الله كان، ما شئت أنا لا يكون، قد يكون إذا وافق مشيئتك وقد لا يكون إذا لم يوافق مشيئتك. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. اللهم اكتب لنا السعادة. فاصل ونتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، علمنا الشافعي رحمه الله ألا نخوض في القدر إلا بإثباته، بإثبات قدرة الله عز وجل وما جاء في النصوص الشرعية. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت ووجدت أعلم الناس به أكفهم عنه، اللي ما عادش يثير على نفس الشبهات والشكوك، ووجدت أجهل الناس به أنطقهم به، يقعد يتكلموا لي ولماذا، لماذا أضل الله هذا وهدى ذاك. لأجل هذا أمرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخوض في القدر إلا بنصوص الوحي إلا بالعلم الشرعي. قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا. لكن إخواننا اللي مش عايزين يمسكوا، إخواننا اللي بيثيروا الشبهات أو بتثور عليهم الشبهات، وأحيانا أنت تثير شبهة وأحيانا تثور عليك شبهة. أنا عايز بس لا ننسى قول الحبيب النبي في حديثنا الذي نشرحه، رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو قال وجفت الصحف. ما هي الأقلام؟ الأقلام جمع قلم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أنه قال أول ما خلق الله عز وجل القلم، قلم الكتابة، كتابة المقادير، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، ما يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا القلم يقال ان هو القلم الذي اقسم به الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، فاقسم الله عز وجل بالقلم، وقيل ان النون هي الدواء، دواة الحبر. وقال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، الكلمات الشرعية والكلمات القدرية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهناك أقلام أخرى فرعية زي القلم الذي يكون بالنسبة لكل إنسان في رحم الأم، إذا مضى على النطفة 42 ليلة جاء الملك لينفخ فيه الروح فقال يا ربي ماذا أكتب؟ فيكتب، يكتب اسمه، عمره، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. السعادة مكتوبة في بطون الأمهات، السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي وهو في بطن أمه، نعوذ بالله من الشقاء. وفي الكتابة السنوية في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. القدر الأمر الشأن العظيم، ليلة شأنها عظيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تتنزل الرحمات والخيرات والبركات على عباد الله المؤمنين. وفي القلم اليومي ملائكة تسجل وتفعل بإذن ربها ما يجري على العبيد وعلى العباد من أقدار ومقادير، وهذه الأقلام لا تعارض بينها، فكل يأخذ من الكتاب الأول. البعض يقول في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القضاء، وهذا صحيح، فكيف الدعاء يرد القضاء وأنت تقول أن القدر مكتوب منذ الأزل؟ نقول القدر المكتوب منذ الأزل مكتوب على قدر علم الله، والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يبقى ربنا سجل في القدر الأشياء التي لن تحدث، سجل كل شيء سيقع سيحدث، وسجل الأشياء التي لن تحدث لوجود مانع أو معارض يمنعها من الحدوث. ولهذا نقول لك ادعو الله، فإن القدر الدعاء يرد البلاء ويمنع القضاء بفضل الله عز وجل. قضاء ينزل، دعاء يصعد، يتصارعان، يتقاتلان، يتعالجان، فيغلب الدعاء البلاء. وصلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر. طب العمر مكتوب، مكتوب أن هذا عبد وصول للرحم وعمره مبارك فيه، طويل ومبارك فيه، ومكتوب أن هذا عبد قاطع لرحمه وعمره مقطوع غير موصول وغير مبارك فيه. لكن تبقى الشبهات وتثور الشبهات، نعوذ بالله من شبهات الضلالة. هناك من يثير الشبهة أو ترد عليه، ترد عليه بوساوس الشيطانية، وفي بعض الناس بيتتبع للأسف شبهات أهل الضلالة. يعني أختي جاءتني بتتتبع المواقع الإلحادية بغيرة، هي عندها غيرة شديدة على دين الله عز وجل، فبتتتبع هذه المواقع لتصدم، ثم تسأل أين أهل العلم ليردوا على هذا. أهل العلم يردون يا أختي، وسواء ردوا أو لم يردوا سيظل الباطل وأهله يعينهم الشيطان الرجيم على الضلالة، يخذلهم الله ولا يهديهم. المفروض أن ننأى نحن بأنفسنا عن الضلالة، أن ننأى نحن بأنفسنا عن الباطل. أول شبهة بتطرأ على القلوب في مسألة القدر هي الشبهة التي يقولها بعض الشباب وبعض الناس، طب لما هو ربنا كتب كل حاجة قبل ما يخلق السماوات والأرض وقبل ما يخلقنا، طب احنا نعمل ليه؟ لو قلنا ان ربنا كتب فلان في الجنة وفلان في النار، فلان اللي ربنا كتب انه في الجنة يصلي ليه بقى ويصوم ليه؟ ما هو في الجنة. وفلان اللي ربنا كتب انه في النار هو ذنبه ايه؟ هيعمل طاعات ليه؟ ما هو في النار. مش بتعرض الشبهة دي؟ يقول لك هو ذنبه ايه؟ مش هو ربنا اللي كتب عليه كده؟ مش ربنا اللي قدر كده؟ طب وانا اعمل ليه؟ يتقال لك بقى لا، خد بالك، خد بالك واعدل، اعدل، اوزن الشبهة صح عشان تعرف ترد عليها صح. مين قال لك ان فلان في الجنة؟ ومين قال لك ان فلان في النار؟ جاوبني، رد علي. مفيش حد. انت بتفترض الفرض، بتفترض الفرض، وبعدين بعد كده عايز تلبس، تلبس للمؤمن هذه الشبهة وتلبس بها عليه وتنسب الله الى الظلم؟ حاشا لله. مين فلان ده اللي انت قلت في الجنة؟ انت ما تعرفش. ربنا لما خاطبنا بالاحكام الشرعية، لما قال لي صلي وصوم، لما قال لي انني اؤمن ولا اكفر، قال لي اللي يؤمن يروح الجنة واللي يكفر يروح النار، اللي يصلي يروح الجنة واللي يترك الصلاة يروح النار. انت عايز تعكس القضية، عايز تعكس القضية، عايز تقول ما يصليش ويروح الجنة. ما ربنا كتب دي وكتب دي، كتب انه في الجنة وكتب انه هيختار بارادته الايمان، وهيختار انه يبقى مصلي وصائم ومحب لله وخائف من الله، وكل هذا بتوفيق من الله له. وكتب ان التاني ده في النار اللي احنا ما نعرفوش، وكتب انه هيختار النار، هيختار المعاصي، هيختار الكفر. حتى ربنا عشان يقطع هذه الحجة قال لنا عن اهل النار اللي دخلوا النار واستقروا في النار وعم يقولوا يا رب يا رب اخرجنا منها، يا رب رجعنا للدنيا، طب موتنا واقض علينا، عم يتمنوا امنيات لا تستجاب. ربنا قال كلمة خاتمة قاطعة لكل شبهة، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فربك صاحب الحكمة الحكيم سبحانه الموصوف بالحكمة البالغة أمر ونهى، أمر ونهى وشرع وقدر وشاء، فكان ما قدره وما شاءه، ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت يا رب كان وإن لم أشأ أنا. ولهذا نقول ان اركان القدر، اركان الايمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، اربعة اركان، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوينه، كتب بناء على علمه فكتب وقدر، صار المقضي مكتوبا ومقدرا قبل أن يوجد، قبل أن يكون، ولا يكون ولا يقع الشيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله وقع الشيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمؤمن يفرق بين الإرادة الشرعية لله عز وجل وبين الإرادة الكونية لله عز وجل. الله خاطبنا بالإرادة الشرعية فقال اعملوا، ولم يخاطبنا بالإرادة الكونية لأنها ليست محلا للتكليف ولا للخطاب البشري، ده خطاب إلهي قدري. فلا نترك الخطاب الشرعي الموجه إلينا ونهمله ثم نتمسح في الخطاب القدري الذي لم يوجه إلينا أصلا. ولهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثارت في حقهم هذه الشبهة، وهي شبهة ففيما العمل يا رسول الله. عندنا في الحديث عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، نكس رأسه يعني، فجعل ينكت بمخصرته في الأرض، عود عصايا. ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك، فقال سراقة بن مالك اللي احنا ذكرناه في المرة الماضية، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، كأننا خلقنا اليوم، أو قال كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وعن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله، أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما يعمل العاملون؟ ففيما يعمل العاملون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فالهداية والإضلال ودخول الجنة ودخول النار كله بتقدير الله عز وجل، والعمل بطاعة الله تعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو باب الشبهات. ولهذا لما قيل له: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. نهانا صلى الله عليه وسلم عن العجز وعن التواكل، لا ينبغي لعاقل أن يترك العمل الصالح ويقول: ففيما العمل؟ خاصة وأنك أيها الإنسان لا تدري ولا تعلم بما قدر الله عليك. فلا ينبغي عليك أن تترك العمل الذي أمرك الله تعالى به اتكالا على القدر الذي لا تعلمه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الطاعة وبحسن العمل وبترك العجز والكسل في الحديث الذي ذكرناه آنفا. البعض بيورد شبهة تانية، طب احنا مش هنقول ففيما العمل، اعملوا فكل ميسر، لكن افلا يكون ظلما؟ افلا يكون ظلما؟ يعني هو الانسان للاسف لما اورد الشبهة ديت، او اللي بيورد الشبهة ديت، هو حط نفسه مكان ربنا وشاف مين اللي رايح الجنة ومين رايح النار، فقال يعني دول انظلموا، دول ربنا حباهم وجميلهم ودول ربنا ظلمهم. وحاشا ان يكون الوضع هكذا. قد تقع الشبهة في قلوب بعض الناس فيتساءل: اذا كان الله قد علم اهل الجنة واهل النار قبل ان يخلق السماوات والارض، افلا يكون ظلما لاولئك الذين قدر عليهم العذاب والخلود في النار؟ كيف ارد هذه الشبهة؟ ارد هذه الشبهة بايه؟ بامرين. الامر الاول ان الله حكيم ربنا ما رماش الناس كده، فاللي وقع الناحيه دي راح الجنه واللي وقع الناحيه دي راح النار. ما لخبطناش كده البتاعه وعملنا مش رمي ظهر، هي مش خبط عشواء، ده فعل حكيم، فعل من حكيم قدير عليم بالامور. ولهذا لابد ان نوقن ان الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وانه سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير، له الحكمة العالية البالغة. الصحابي عمران بن حسين سأل سؤال من هذا لأحد تلامذته من التابعين، والتلميذ ده خدوا بالكم مش أي تلميذ، ده هو واضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي. يقول أبو الأسود الدؤلي كما في صحيح الإمام مسلم، قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ الشغل اللي الناس بتعمله النهاردة في الدنيا، سواء كان شغل دنيوي أو شغل للطاعة والمعصية، العمل الذي يعمله العاملون اليوم، أهو مما قضي عليهم ومضى عليهم في قدر سابق ولا فيما يستقبلون؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. ما هو متعلم في مدرسة الصحابي اللي اتعلم في مدرسة النبوة، متعلم ان كل شيء بقدر. فلما سئل هل هذا مما قدر عليهم ولا فيما يستقبلون من اعمال جديدة، قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فأورد الصحابي عليه هذا الإشكال، قال: أفلا يكون ظلما؟ يقول أبو الأسود الدؤلي، رجل عاقل، رجل مؤمن موحد موقن بالله عز وجل، يقول: ففزعت من ذلك السؤال، ففزعت فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل الله عما يفعل وهم يسألون. فقال عمران بن حصين يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، لم أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم ألهمنا التقوى وأرشدنا إليها، ووفقنا للعمل بمقتضاها، ووفقنا للعمل للدرجات العاليات من الجنة بمنك وكرمك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.